بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: غير واحد من العلماء، وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة، ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا بالأمس عند عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لحكام المسلمين بالمعروف، مع وجوب لزوم جماعتهم وحرمة الخروج عليهم، وبينا ما يجب على المسلم من الحج معهم والصلاة خلفهم ودفع الزكوات إليهم، وهذا كله مما دل عليه النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء. وذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة عن الإمام مالك، وهي الصلاة خلف المبتدع منهم إلا أن يخاف على نفسه فيصلي، أي معهم، واختلف في الإعادة، يعني إعادة الصلاة. الصلاة خلف المبتدع تقسم على حسب بدعة المبتدع، فالقسم الأول إن كانت البدعة بدعة مكفرة، بدعة كفرية، فهنا الناس على صنفين، الناس على صنفين. إذا كانت البدعة كفرية فإعادة الصلاة دائما وأبدا، إن صلى خلف الإمام وبدعته كفرية. وأصناف الناس على صنفين: إن كان من غير الحكام وولاة الأمر، إن كان من غير الحكام وولاة الأمر فلا يصلي خلفه، ابتداء لا يصلي خلفه.
مشكور، شكرا.
إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإن صلى خلفه أعاد أبدا. والأصل أنه ابتداء لا يصلي خلف من كانت بدعته كفرية. الصنف الثاني أن يكون صاحب البدعة الكفرية الحاكم أو من ناب عنه، فهذا يصلي خلفه كما نص عليه الإمام مالك، يصلي خلفه خشية الفتنة، خشية الفتنة إذا اضطر أو صلى الإمام به فإن خروجه وعدم صلاته يترتب عليه فتنة فيصلي خلفه خشية الفتنة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة أبدا، يعيد الصلاة أبدا. ومن مصطلحات المالكية أنهم يفرقون بين قولهم إعادة الصلاة في الوقت وإعادة الصلاة أبدا، فقولهم إعادة الصلاة في الوقت يعني أن الإعادة مستحبة، وقولهم يعيد أبدا يعني أن الإعادة واجبة، أي أن الإعادة واجبة. هذه الحالة الأولى إن كانت البدعة كفرية. الحالة الثانية أو القسم الثاني إن كانت البدعة غير كفرية، ليست من البدع التي يكفر بها صاحبها، فهنا يصلى خلف ولي الأمر وإن كانت بدعته، وإن كان مبتدعا بدعة غير كفرية يصلى خلفه ولي الأمر وإمام المسلمين أو من ناب عنه. وكذلك تصح الصلاة خلف أي إمام إن كانت بدعته ليست بدعة كفرية، تصح الصلاة كصحة الصلاة خلفه صحيحة، فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لمن خلفه. لكن الأولى إن وجد غير هذا الإمام أن يصلى خلفه، إن وجد غير هذا الإمام المبتدع بدعة غير كفرية الأولى والأفضل أن يصلى خلف صاحب السنة، لكن الصلاة صحيحة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة قتال الخوارج واللصوص والمحاربين، قال ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص. وهذا ورد في القرآن وطبقه الصحابة وأجمعوا عليه، أي قتال الخوارج، فالله سبحانه وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقتال الخوارج يكون إذا شق العصا ونصب القتال. متى يجوز قتال الخوارج؟ إذا شق العصا هو أعلن القتال، فيقاتلون تحت راية ولي الأمر، فالذي يجهز عليهم ويرد عدوانهم ولي الأمر. قال أهل العلم ورد دفع الخوارج بعد شق عصاهم بعد شق العصا وخروجهم على ولي الأمر يكون بعد دعوتهم للطاعة، يعني أولا يناصحون ويؤمرون بلزوم الجماعة والطاعة، فإن أبوا قوتلوا، ثم لا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جرحاهم، وإنما يكون قتالهم لرد فتنتهم، إلا أن رأى ولي الأمر قتل من يستحق القتل لشر أو فتنة، وقد قاتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارج بعد أن أرسل إليهم ابن عباس وناصحهم ثم قاتلهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم قال رحمه الله:
أقرأ الأخيرة.
قال رحمه الله: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله.
نعم، كمل بعدها.
وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه.
إلى هنا انتهى تقرير الإمام ابن أبي زيد للعقيدة، ثم بعد ذلك سيتطرق إلى ذكر آثار الصحابة وأئمة الدين فيما يؤكد ما قرره من عقيدة. وأشار رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى مسائل: الأولى وجوب التسليم للسنن، وجوب التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض السنة برأي شخص كائنا من كان، ولا تعارض بقياس، ولا ترد من أجل رأي. وهذا أمر من الأهمية بمكان، ودليل صريح الإيمان، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تخر أو تخر عليكم حجارة من السماء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم ورأيت، أو إياكم ورأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت. ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: أرأيت أرأيت أرأيت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت في اليمن، إنما هنا السنن. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض برأي، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. ثم أشار رحمه الله تعالى، وهذه المسألة الثانية، إلى موقف المسلم من فهم السلف والأقاويل التي تأتي عن سلفنا الصالح، وفي مقدمهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فذكر أمورا مهمة أولا أننا لا نتأول تأويلا لم يتأولوه، يعني لا نفسر تفسيرا للنصوص لم يفسره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني أن نعمل بما عملوا به، أن نعمل بما عملوا به. الأمر الثالث أننا نترك ما تركوه، فما تركه الصحابة رضي الله تعالى عنه فتركه سنة، تركه سنة، ولو كان خيرا لعملوا به، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أعلم الأمة وأسبقها إلى فعل الخير رضي الله تعالى عنهم. ثم الأمر الرابع الإمساك أو السكوت عما سكتوا عنه، ما سكت عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجب علينا السكوت وعدم الخوض والتكلف الكلام فيه، فإنهم عن علم وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا. الأمر الخامس الاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، قال ابن أبي جمرة وغيره من العلماء هذه خيرية عامة، خيرية علم وفقه وتنسك وعبادة، جميع أنواع الخيرية في هذا النص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأشار رحمه الله تعالى إلى مسألة أيضا مهمة في مسألة الاقتداء بالصحابة، أن ما يبلغنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن حالين: الحالة الأولى أن يكونوا قد أجمعوا عليه، أن يكونوا قد أجمعوا عليه، فلا يجوز لأي شخص بعدهم أن يخرج عن إجماعهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يجوز الخروج عن سبيلهم. الحالة الثانية أن يكون قد وقع خلاف بين الصحابة في هذا التأويل أو التفسير أو الراجح، فإنه لا يجوز لمسلم أن يخرج عن خلافهم، وإنما يتخير بما دل عليه النص أحد أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأعلم الأمة الصحب الأولى شهدوا مواقع الشرع والتنزيل، قد شهدوا أدرى الأنام بتفسير الرسول وأقوال له وأفعال له ترد، إجماعهم حجة قطعا، وخلفهم لم يعده الحق فليدريه مجتهد، أردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق الحق فهو فما يوافق النص فهو الحق معتضد. فلا يجوز لمسلم أن يخرج عن خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثالثة فيما ذكره رحمه الله تعالى أن جميع ما قرره إنما هو قول أهل السنة وأئمة الناس من أهل الفقه والحديث، من أهل الفقه والحديث، وهذا تأكيد لما سبق ذكره في بداية هذا المتن من أن هذه العقيدة مجمع عليها، مجمع عليها. ثم زاد في البيان وأكد أن هذه هي عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمنه ما هو منصوص من قوله، ومنه ما هو معلوم من مذهبه. وكان ابن أبي زيد القيرواني يسمى بمالك الصغير، وهو الذي هذب ولخص مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو في حقبة بين المتقدمين من المالكية والمتأخرين منهم، لذلك يعده بعض علماء المالكية في بداية يعني عصر المتأخرين أو ما بعده من المتأخرين من علماء المالكية. ومن العجب أنه يأتي بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ويخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه العقيدة التي هي استمداد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه العلماء. وهذه العقيدة أحبتي هي التي يجب علينا أن نكررها وأن نحفظها وأن نؤصلها وأن لا نمل في من ذكرها وأن نواصل في دراستها. هذه العقيدة هي التي بها الثبات وبها النجاة، هذه العقيدة هي التي بها الأمن والأمان، هذه العقيدة هي التي توافق النص والفطر والعقول السليمة، هذه العقيدة هي التي يأمن المجتمع بها من التطرف، فإن التطرف يكون بمخالفة هذه العقيدة، فمخالفة كل أصل من أصول هذه العقيدة نوع من أنواع التطرف، وكل نوع من أنواع التطرف والمخالفة فإنه يقود إلى عدم الأمن في المجتمعات، كما قرر أئمة الدين ذلك فقالوا عن أهل الأهواء والبدع اختلفوا في الأسماء واتفقوا على السيف. فمهما تختلف البدع ومهما يختلف أو تختلف الأهواء ومهما يختلف التطرف فإنه يجتمع في تطرف واحد هو الذي يهدد المجتمعات وهو الذي يهدد عقائد المسلمين. فيجب علينا أحبتي التمسك بهذه العقيدة، إن العقيدة أس في الحياة، فإن ضاعت فكل حياة بعده عدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن أوطاننا ومجتمعاتنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبهذا نكون انتهينا من هذا المتن فيما يتعلق بتقرير ابن أبي زيد القيرواني، وما يأتي بعد فإنما تعليق على الآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى، وتحتاج إلى وقت لا يسع في هذه الأوقات، وإنما إن شاء الله سبحانه وتعالى في دورة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. طيب، وردت بعض الأسئلة نتدارس فيما بيننا وبينكم ما يتعلق بها. يقول السائل حفظه الله: هل جاء في ترتيب الميزان والصراط والحوض علم؟ هذه المسألة ورد فيها خلاف بين أهل العلم في ترتيب هذه المواقف من مواقف يوم القيامة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن مواقف يوم القيامة على الترتيب التالي: البعث ثم الحشر ثم الشفاعة العظمى ثم تطاير الصحف ثم الميزان ثم الحوض ثم الصراط ثم القنطرة ثم الجنة. ومن أهل العلم من قال الحوض ثم الميزان ثم الصراط، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما الجواب على من يقول أن آيات الصفات من قبيل المتشابه؟ جعل آيات الصفات من قبيل المتشابه هكذا مطلقا هذا غلط، وهذه أو هذا الطرح يتوصل به أهل التأويل والتعطيل إلى نفي معاني الصفات والوصول إلى التفويض، وهو مذهب مخالف لمذهب أهل السنة، بل التفويض من شر المذاهب. فآيات الصفات لا بد إذا نقول متشابهة أو غير متشابهة فلا بد من التفصيل، فيقال: إن أردت بالمتشابه المعنى، يعني معنى آيات الصفات، فهذا باطل لأن المعنى معلوم كما قال الإمام مالك. أما إن أردت بالمتشابه الكيفية فهذا المعنى صحيح، فالكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا سائل يقول: كيف الجمع بين القول أن الإيمان لا يذهب بالكلية بسبب الذنوب، وبين حديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ هذا الحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وجهه أهل العلم على أنه يراد به نفي الإيمان الواجب لا نفي أصل الإيمان، يعني أنه يكون ناقص الإيمان لا ذاهب الإيمان أصلا، يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان فيكفر بذلك إلا على مذهب الخوارج، أو أنه ينفى عنه أصل الإيمان إذا كان فعل هذه المعصية مع اعتقاد حلها. قال: وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى وللتوحيد قد قصد، فالمستحل أو المقصود فارقه عصيانه أو إيمانه حالة العصيان يصطعد، أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهبا. أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجان الأخوة والإيمان، ما قال فيه كافر وعد. هذا توجيه أهل العلم رحمهم الله للأحاديث التي وردت فيها نفي الإيمان. هذا السؤال كالسؤال السابق: هل كل آيات الصفات من قبيل المحكم؟ آيات الصفات من قبيل المحكم الذي عرف النص فيها وعرف المعنى، لكن الكيفية، كيفية هذه الصفات هي التي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.